محمد وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال البحث فيما أطلقنا عليه الجهة الثانية التي انعقدت للبيان الفرق بين مسألتنا ومسألة النهي في العبادة، وربما يقال في المعاملة أيضا على بعض الوجوه. وقد تقدم معنا في الدرس السابق أن صاحب القوانين ذهب إلى أن الفارق هو أن النسبة في محل بحثنا هي العموم والخصوص من واجب، بينما النسبة في تلك المسألة بين عنواني الأمر والناهي هي العموم والخصوص المطلق. طبعا أولا أنا أستبعد أن يكون مراد الميرزا القمي على الله مقامه الشريف أن مجرد اختلاف النسبة بين المسألتين وحده هو الفارق بينهما، ذلك أنه لا إشكال ولا ريب في أن النسبة وإن اختلفت إذا كانت جهة البحث وملاكه واحدا في المسألتين بحسب العلم الذي يبحث المسألة، لأن الأمر يختلف من علم إلى علم يا أخوان. فقد تكون مسألتان بلحاظ اهتمام علم من العلوم ذواتي زمام بحث واحد، وبحسب علم آخر تختلفان. يعني مثلا عندما تقول إذا وجب الصوم وجب الاغتسال من الحدث الأكبر والانتهاء منه قبل طلوع الفجر، هذه مسألة في علم الفقه يا أخوان، مسألة مستقلة عن مسألة إذا وجبت عليه الصلاة وجب عليه تهيئة الماء لوضوئه، فيعقد الفقيه مسألتين، مسألة في باب الصلاة ومسألة في باب الصوم، بينما الأصولي لا يعقد مسألتين، لأنه بناء على ترشح الوجوب الشرعي نحو المقدمة فإن الأصول لا يفرق في حسب ملاكات بحثه بين مقدمة ومقدم، سواء كانت في باب الصلاة أو في باب الصف. وبناء على أن العقل هو الحاكم بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته أيضا لا يعقد مسألتين. لو كان على عدد أبواب الفقه توجد مسائل فإن ملاك البحث واحد. أقول العبرة بملاك البحث الأصولي، فإذا كان اختلاف النسبة بين عنوانين مفرقا في حقيقة الباحث بحسب موازين هذا العلم أي علم الأصول، فينبغي عقد مسألتين أصوليتين، وإلا فلا. أقول لا ملازمة بين تعدد النسبة على مستوى الموضوع وعقد مسألتين، كما لا ملازمة بين وحدة النسبة والاكتفاء بمسألة واحدة. قد النسبة تكون واحدة ومن جهتين يعقد بحثان. صيغة الأمر هي صيغة الأمر. هل تدل على المرة والتكرار أم لا تدل؟ هل تدل على الفور والتراخي أم لا تدل؟ الموضوع واحد لكن يعقد الأصول مسألتين أصوليتين، لأن هذا يمهد للاستنباط ضمن عنوان خاص، وذاك يمهد للاستنباط ضمن عنوان آخر. ولذلك في أبحاث عديدة حول صيغة الأمر عند الأصولي عقد مسائل عديدة مع أن الموضوع واحد وهو صيغة الأمر. ولكن أنا لا أضد، أكررها، أن الميرزا القمي أعلى الله مقامه الشريف يغفل عن هذا المعنى ولا أحتمل. فقد يكون مقصوده أنه في طول تعلق الأمر والنهي بعنوانين بينهما عموم وخصوص من واجب المجموع المركب، وتعلق الأمر والنهي بعنوان واحد في المسألة الثانية بينهما عموم وخصوص مطلق، نعقد مسألة، ولا شك أن هذا مراده. هنا يصح ما أجابه به المحقق صاحب الفصول. شو قال له صاحب الفصول رضوان الله عليه؟ قال له مين قال لك إنه مسألة اجتماع الأمر والنهي ما بتكون إلا حيث يكون بين عنوانين عموم وخصوص من وجه؟ العبرة في المسألة هي أن تعدد العنوان هل يكون شفيعا لجواز الاجتماع، بمعنى أنه لا يكون هناك اجتماع حقيقة، أم أن تعدد العنوان مع كون المعنون واحدا لا يكون شفيعا؟ وهذا لا يفرق فيه بين أن تكون النسبة عموم وخصوص من وجه أو عموم وخصوص مطلق. ولذا فإن غير واحد، هذا إضافة من عندي، من المحققين عقدوا مسألة بحث ومسألة اجتماع الأمر والنهي وفرضوها فيما لو كانت النسبة عموم وخصوص مطلق، كما قلت بالأمس قال له تحرك في الأرض ولا تقترب من النار، وإن كان غمزت أنا في هذا المثال بالأمس بحسب الجمع العرفي وخارج موضوعا عن العنوان الأول، وما خرج موضوعا لا يلتقي معه كما لا يخفى. لكن سيأتي البحث إن شاء الله والمحققون ذكروا شيء من هذا القبيل. أما ما أفاده صاحب الفصول أعلى الله مقامه الشريف من أن النزاع بحسب الطبيعتين وإن كان بينهما تعدد الطبيعتين وإن كان بينهما عموم خصوص مطلق، بينما هنا طبيعة واحدة وبينهما لا يوجد إلا عموم خصوص مطلق، فقد أشكل عليه المحقق صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف بأن تعدد الموضوعات وتغايرها بحسب الذوات لا يوجب تعدد المسائل، بل يجب عقد مسألتين مع اتحاد الموضوع إذا تعددت جهة البحث، بحسب العلم الملحوظ طبعا، كل علم بحسبه. وإذا اتحدت جهة الباحث فحتى لو تعدد العنوان على مستوى الموضوع فلا مسرح لعقد مسألتين، بصير تكرار، وقد مثلنا للطرفين قبل قليل. قلت الفقيه في الفقه بيعقد مسألتين، لوجوب غسل الجنابة قبل الفاجر ولوجوب التوضؤ مع بقاء وقت يتسع لأداء الصلاة قبل نهايتها، نهاية الوقت قبل نهايته. جيد، لكن في الأصول يقبح عقد مسألتين من هذا القبيل، لأن جهة البحث وميلات البحث واحد. بينما في علم النحو قلت قبل قليل، بل حتى في علم الأصول صيغة الأمر نبحث لها عدة مسائل ولا يقبح ذلك، لأن ملاك وجهة البحث مختلفة بين مسألة وأخرى، وهي داخلة في غرض الأصول في التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي على مستوى قياس الاستنباط. فتعدد العنوان ووحدة العنوان على مستوى الموضوع وحدها ليست ملاكا لامتياز المسائل دائما في جميع العلوم، بل إنما تمتاز المسائل بين العلوم بحسب الغرض الذي من أجله يبحث في ذلك العلم، أي علم كان، المعبر عنها بالجهة في كلامه. تلميذه المحقق الإصفهاني عبر بالغرض. وعلى هذا الأساس قد تتعدد الموضوعات وتكون مسألة واحدة في علم من العلوم، وقد تتحد الموضوعات وتكون المسائل متعددة. من هنا ذهب إلى ما ذهب إليه. أقول يا إخوان، يصر صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف على أن الملاك هو جهة البحث، فهل هذا الادعاء صحيح على إطلاقه أم ليس صحيح؟ أنا بدي أحاول ضب الموضوع لأنه ما له ثمرة عملية، الموضوع هذا موضوع نظري يعني بعد. الأصولي من يوم يومه بيأخذ مسألة اجتماع الأمر والنهي، مسألة ليه نهي في العبادة هل يقتضي الفساد أم لا. أقول لا إشكال ولا ريب في أن جهة البحث بمعنى الغرض المتوخى لصاحب العلم الذي ينشعب من الغرض العام لذلك العلم، يعني الغرض المصداقي من الغرض العام لذلك العلم، وهو التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي في الأصول أو وقوعه مقدمة في قياس الاستنباط بمعنى أهلية الوقوع. جيد، قابلية، لا إشكال ولا ريب، لا ينبغي الخلاف، وهذه علوم اعتبارية يا إخوان، لا ينبغي الخلاف في أن جهة البحث بهذا المعنى الدخالة في الغرض الذي لأجله نبحث إذا تعدد واختلف ملاك البحث وغرض البحث وانشعب يصح عقد مسألتين، ففي عقد الإيجاب لا توجد مشكلة مع المحقق صاحب الكفاية، ولا تصح المناقشة معه هنا بما أفاده الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف في تنبيهه الثالث، مع أن المسألة من المبادئ التصورية تقريبا، ليش عقدها بالتنبيهات أنا ما أدري، لمسألة اجتماع الأمر والنهي حيث ناقش الشهيد الصدر ما أفاده صاحب الكفاية بأن كلامه لا يرجع إلى محصل، إذا كان مراده من الجهة المحمول فالسراية ليست هي المحمول في مسألتنا، وإنما المحمول هو الجواز والامتناع، وأما السراية فحيثية تعليلية للمحمول سواء كان الجواز هو أو الامتناع. جيد. ولماذا وافق بناء على هذا التفسير على أساس المحمول ولم يوافق على أساس الموضوع؟ وأما إذا أراد من جهة البحث الحيثية التي بها نثبت محمول المسألة لموضوعها أي الواسطة في الإثبات، فلا إشكال ولا ريب أن الواسطة في الإثبات لا تصلح أن تكون مائزا بين المسائل، فإن الواسطة في الإثبات قد تتعدد وتختلف في مسألة واحدة، قد نستدل عليها بمنهج لفظي وبمنهج عقلي مثلا. أقول هذا الذي ذكره الشهيد الصدر قد أغرب فيه. ليش؟ لأنه بعيد عن مراد ومقصود صاحب الكفاية يا أخوان في مناقشته لصاحب الفصول ومختاره، في نهاية المطاف هو يعني صاحب الكفاية، ذلك أن مقصوده ما أوضحته قبل قليل، أي بحسب الدخالة في غرض صاحب ذلك العلم الأصولي. ما هو غرضه؟ التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي. إذا كانت جهة البحث في إحدى المسألتين في الدخالة في غرض صاحب هذا العلم مختلفة عن الجهة الأخرى صح عقد مسألتين، وما عم يحكي لا عن الحيثية التعليلية ولا عن ما سماه الشهيد الصدر في الشق الثاني الواسطة في الإثبات يعني الدليل، فإن تعدد الأدلة لا يعدد المسائل كما لا يخفى. وإذا كان هذا مراد صاحب الكفاية حينئذ ولو عبر بما عبر، فنقول لا إشكال ولا ريب في أن كلامه صحيح في عقد إيجابه. شو يعني عقد إيجابه؟ يعني أن الاختلاف في جهة البحث الدخيلة في الغرض يصح لأجله عقد مسألتين في العلم الذي يكون كذلك، لكن إشكالنا على صاحب الكفاية ما يظهر منه من أن هذه الجهة هي الجهة الوحيدة التي يصح بها عقد مسألتين. تبهتوا؟ هي الجهة الوحيدة التي يصح بها عقد مسألتين، أي بشرط لا. إشكالنا مش في أصل الإثبات، إشكالنا بشرط لائية. فنقول لماذا تقول هذا الكلام؟ فإنه يصح لنا أن نقول يا شيخنا العظيم، كما أن اختلاف الدخالة في الغرض في جهة البحث يكفي لعقد مسألتين، التعدد في الموضوع حقيقة أو التعدد في المحمول حقيقة فضلا عن التعدد في الموضوع والمحمول حقيقة، لماذا لا يصح على أساسه عقد مسألتين؟ فإن الاختلاف في الموضوع والمحمول معا على وجه الحقيقة يعني اختلافا ذاتيا بين القضيتين، ومع الاختلاف الذاتي بين القضيتين لماذا لا يصح عقد مسألتين؟ لا إشكال ولا ريب في أنه يصح عقد مسألتين. لصاحب الكفاية هنا أن يقول تفضل. قد لا يؤثر في علم ويكون مؤثر في علم آخر، بس إذا المحمول والموضوع كلاهما مختلفان نحن لا نتصور عدم تأثيرهما. يعني إذا كنت أنت نحوي وعم تبحث عن المرفوعات وتعدد عندك المرفوع المبتدأ مرفوع، الفاعل مرفوع، فلان شيء مرفوع، هؤلاء ما بيعقد بحسب عنوان المسألة ما هو المرفوع في النحو. لا، لا يصح عقد أكثر من مسألة، بل نعدد تحت مسألة واحدة المرفوعات. لكن إذا كنا بصدد الحديث عن المبتدأ وعن الفاعل مش عن عنوان المرفوع، بصح عقد مسألتين، بل لابد من عقد مسألتين أم لا؟ لابد من عقد مسألتين. لذلك أنا عم ركز كتير إنه بكل علم بحسبه وبحسب الدخالة في غرضه بلا إشكال ولا ريب. لكن ما منتصور نحن إنه القضية يكون موضوعها ومحمولها كلاهما مختلفان ولا يصح عقد مسألتين. إذا حدا عنده مثال يلي إنه بصح، ها، لا يصح عقد مسألتين مع اختلاف الموضوع والمحمول معا كلاهما، جيد. وعلى هذا الأساس فإننا نقول لصاحب الكفاية كلامك جيد، لكن حصرك صحة عقد مسألتين بالاختلاف بحسب الغرض تعليل بأمر متأخر، فإنه إذا اختلف الموضوع والمحمول معا لا إشكال ولا ريب في أنه يصح عقد مسألتين ويختلف الغرض بلا إشكال. وعلى هذا الأساس نقول بأنه بحسب المنظور إليه في العلم لا ينحصر الأمر بهذه الجهة. أما ما أفادته مدرسة المحقق النائني على الشيخ النائني والسيد القوي من أن البحث هنا صغروي اندراجي، وهذا شرحناه سابقا ما بدنا نرجع نشرحه، والبحث هناك ماذا؟ كبروي، في الملازمة بين النهي والفساد، بين هنا في الاندراج تحت الواحد حكما على مستوى الموضوع أو المتعدد. فأقول هون استخدم صاحب الكفاية والشيخ النائيني وتلميذه السيد الخوي عنوان السراية وعدم السراية، هذا إشكال جانبي يا إخوان، إنه ملاكات جواز الاجتماع وعدم جواز الاجتماع لا تنحصر في أن نقول بالسراية أو لا نقول بالسراية. قد لا نقول بالسراية ونقول بالامتناع على بعض الوجوه، لأنه بحسب لب الحكم، الحب والبغض للمصداق مش للعنوان بما هو كل عقله، صحيح أو لا؟ جيد. وقد نقول، انتبهوا لي، وقد نقول بالجواز مع القول بالسراية. كيف هذا؟ قد نقول بالجواز مع القول بالسراية إذا قلنا بوقوف الحكم على العنوان وعدم دخالة المعنون في الحكم، حتى لو صراحين إذن ما دام تعدد العنوان تعدد الحكم. أو قلنا بأن السراية تكشف عن تركيب انضمامي بين الحركتين، حركة الغصبية وحركة الصلاطية، فإنه بناء على أن التركيب انضمامي يندمجان الأمر والنهي، شو المشكلة؟ لا إشكال ولا ريب في ذلك، فيجوز الاجتماع. ما دام ملاكات الامتناع والجواز متعددة فلا ينبغي ربطها في الكلمات بخصوص عنوان السراية، فإن السراية لا تعني الامتناع بالضرورة. قد نقول بالسراية ولا نكون امتناعيين، نكون جوازيين. جيد. نعم، ما ذكره السيد الخوي والشيخ النائني من أن البحث هنا صغرى وهناك كبرى، وهذا كلام صحيح انصافا، لأن الكلام هنا في الاندراج تحت عنوان الاجتماع في واحد فيمتنع أو ليس في واحد فلا يمتنع، يجوز. وهناك في الملازمة بين الأمر فتوجد، يوجد بينهما حالة أجنبية إحدى المسألتين عن الأخرى من هذه الجهة، وهذا ما سماه السيد الخوي التعدد في الرتبة. وجدت في تقريرات الشهيد الصدق في مقام الاستشكال على ذلك بأن هذه التفرقة غير مطابقة للواقع، فإن البحث في مسألة الاجتماع ليس عن السراية وعدمها، بل عن جواز اجتماع الأمر والنهي ولو مع فرض السراية على رأسه. صحيح، كما هو الحال في الملاك الأول للجواز، فيكون البحث في هذه الجهة في عرض البحث في مسألة اقتضاء النهي للفساد من حيث الرتبة. أقول سيدنا سيدنا، الرتبة لما بدنا ناخذها بدنا ناخذها في إحدى المسألتين بالقياس إلى الأخرى، هذا مقصود الشيخ النائي والسيد الخوي. صحيح هذه رتبة بحث عقلي وتلك رتبة بحث عقلي، لكن إذا قسنا مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه مع تعدد العنوان إلى مسألة النهي في العبادة، هل تكونان بالقياس إلى بعضهما في رتبة واحدة؟ كيف يكونان في رتبة واحدة؟ والحال أن المسألة الأولى تشكل صغرى للمسألة الثانية بناء على القول بالامتناع أو الجواز وترجيح جانب النهي، فإذا رجحنا جانب النهي تحققت صغرى النهي في العبادة إذا كان الأمر عبادية، فمن هذه الجهة لا يكونان في رتبة واحدة. إذا قصدك رتبة واحدة اثنين هم البحث فيه مع عقلي على رأسنا، بس مش هذا مقصود مدرسة المحقق النائيني والسيد الخوي رضوان الله عليه، ما قلتش عليهما لأنه هو تبع النائيني في هذه المسألة ورضوان الله عليهما وعلى جميع علمائنا. المهم على هالأساس ما بتم البحث، فالشيء اللي صار النقاش مع صاحب الكفاية أنا في تقديره مش في محله، ونقاشه مع مدرسة النائيني أيضا ليس في محله، لكن هو حيث أشكل بما أشكل به قال باختصار، قال لكي يتحقق تعدد المسألة يوجد شرطان. شهد الصرف، الشرط الأول تعدد القضية أي تغاير المسألتين، والذي يكون إما بتغاير الموضوعين أو المحمولين، فإذا تعددت القضية تحقق الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا تكون الجهة التعليلية أي نكتة ثبوت المسألتين واحدة، أي مفروغا عن وحدتها فيهما، بحيث لو ثبتت في إحداهما ثبتت في الأخرى، مثل قصة الاغتسال للصوم والوضوء للصلاة اللي مثلت بهما. أقول سيدنا، أما شرطك الأول فليس في محلي. ليش؟ لأنه إذا تعدد الموضوع أو المحمول، قلت قد يتعدد الموضوع ولا يتعدد المحمول، وقد يتعدد المحمول ولا يتعدد الموضوع، ويستوجب ذلك عقد مسألتين مش مسألة واحدة، وقد يستوجب قد لا يستوجب ذلك. إذن تعدد الموضوع أو المحمول ليس شرطاً دائما لعقد مسألتين، قد لا يتعدد لا الموضوع ولا المحمول ومع ذلك نعقد مسألتين، لأنه بحسب العلم الكذائي النكتة متعددة للبحث، نبحث من جهتين. أما ما ذكرته من الشرط الثاني أن تكون الجهة التعليلية أي نكتة الثبوت في المسألتين واحدة، أي مفروغ عن وحدتها فيهما، بحيث لو ثبتت في إحداهما ثبتت في الأخرى، أن لا تكون كذلك. يعني نقول لو كانت نكتة الثبوت فيهما واحدة ولكن تعدد الغرض للبحث، بأن كان برهان عقلي بنفس الأسلوب يستخدم في مسألتين مختلفتين للملازمة عقلا بينهما بين شيء وشيء آخر. هذا بيستوجب عقد مسألة واحدة يعني؟ والله بيعقد مسألتين. خير إن شاء الله. على أن كلامك سيدنا الغائب بهالمقدار لم يخرج عما أفاده صاحب الكفاية بناء على المراد الحقيقي الذي بيناه له من جهة البحث وغرض البحث، ولا ينفي ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني من الاختلاف بين المسألتين في الصغروية والكبروية بالقياس إلى بعضهما البعض. والأمر في هذا البحث برمته سهل، فإنه بحث نظري ليست له أي ثمرة عملية. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.